في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء.
بالنسبة لموضوع خطب يوم الجمعة، طبعا هو موضوع مهم جدا ويؤثر على طبقة واسعة من شرائح المجتمع. يجب أن يراعي الخطيب الأوضاع بشكل عام وبكافة نواحيه، وأن لا يحاول أن يثير أي شيء قد يسبب مشاكل أو قد يؤثر على المجتمع بشكل كامل، لأن الخطيب له تأثير بالغ وكبير على النفوس وعلى الناس الذين يحضرون في الخطبة.
وسط الترحيب بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان منع 5 خطباء من إلقاء خطب الجمعة بسبب تهجمهم على طوائف وأقليات، حذر ناشطون من تأثير خطب الجمعة على التعايش السلمي في العراق ودعوا إلى مراقبة خطب الجمعة. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان قررت منتصف كانون الثاني إيقاف عمل 5 خطباء ومنعهم من إلقاء خطب الجمعة في الجوامع بسبب تهجمهم على طوائف إسلامية وأقليات. وشكى مواطنون من تهجم بعض الجوامع في كل يوم جمعة على مذاهب معينة وأقليات، لا سيما الشيعة واليزيدين والمسيحيين في مدينة أربيل. ميريوان نقشبندي مدير الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان أكد هذه المعلومات وقال في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
القرار جاء بعد تدقيق ومتابعة لخطباء الجمعة في إقليم كردستان، حيث نحقق في خطب الجمعة كل شهر حتى نتأكد من مدى تلبيتهم للتعليمات العامة للوزارة. ففي بداية هذا العام لاحظنا بأن 5 خطباء من إقليم كردستان تجاوزوا تعليمات وزارة الأوقاف، وخاصة مسائل خاصة بالتأخير بالطوائف والأديان في إقليم كردستان. لذا وزارة الأوقاف قرر إيقاف عمل 5 خطباء من إقليم كردستان، وهذا القرار جاء بعد تقرير لجنة خاصة بهذا الصدد، والمرجعيات والشخصيات الدينية والشخصيات السياسية في كافة أنحاء العراق رحب بهذا القرار، وتمنوا أن يكون مثل هذه القرارات سائدة في كافة أنحاء العراق. لدينا أكثر من 5200 مسجد، ولدينا 2800 مسجد يلقى في خطبة الجمعة كل يوم جمعة. 5 من مجموع 2800 خطيب تجاوزوا تعليمات وزارة الأوقاف، لذا أوقفناهم وأجرينا إجراءات إدارية بحقهم، ولا يمكن أن يلقوا الخطبة بعد الآن. كان هناك بصريح العبارة تهجم على الأقليات الدينية والطوائف كالشيعة مثلا في كردستان والمنطقة، وبعضهم تطاول على اليزيديين والمسيحيين، وبعضهم كان لديه نوع من التحريض للعنف. يعني الأسباب مختلفة كانت.
دلشاد محمود قلالي إمام وخطيب جامع عمر بن الخطاب في مدينة أربيل أكد لإذاعة العراق الحر أن كل خطيب وإمام في إقليم كردستان له الحرية في اختيار المواضيع التي يريد في خطبة الجمعة.
نحن مخيرون، يعني كل خطيب لديه كامل صلاحية بأن يختار أي موضوع لخطبته، ولكن وزارة الأوقاف واتحاد العلماء والرأي العام يعني في المجتمع الكردي لا يرضون يعني بأن خطيب يعني يشهر يهجم على الآخرين، يرفض الآخرين. كلنا يعني في أربيل وفي أنحاء كردستان كلنا عندنا كامل صلاحية بأن نختار أي موضوع لخطبة على حسب الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحن كبشر يعني ما نزلنا من السماء، كلنا عندنا أخطاء، عندنا يعني تقصيرات، ولكن بطريق أن التهجم على المنبر لا ينحل أي مشكلة في أي وقت. مع ذلك يعني الخطباء في كردستان يوجد يعني من بينهم، يعني لا أقول لا يوجد بعضهم يعني يفسرون الآيات القرآنية حسب رأيهم، على حسب رأيهم، وهذا يتناقض يعني مع الدين الإسلامي. وبخصوص التعايش الديني يعني حتى الآن كان التعايش الديني موجود في كردستان، ولكن بسبب دخول بعض الأفكار السياسية الإسلامية خاصة على رأسهم يعني الداعش صار خلل يعني في التعايش الديني.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان أعلنت أن 500 مواطن من الإقليم التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأن 100 منهم قتلوا في المعارك في سوريا والعراق. ووجهت أصابع الاتهام إلى بعض أئمة الجوامع بتشجيع وحث الشباب على الالتحاق بصفوف داعش. وأفادت تقارير صحفية أن إمام مسجد ومدرسة دينية في أربيل التحق قبل نهاية العام الماضي 2014 بصفوف تنظيم داعش مع عائلته وعدد من تلاميذه، ما دفع اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان إلى إصدار بيان إدانة ودعوة الشباب إلى عدم الانضمام إلى هذه المجموعات وخاصة تنظيم داعش المتطرف على حد تعبير البيان. الشيخ عبد الله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان أكد حرص الاتحاد الشديد على أن يركز الخطاب الديني للأئمة في خطب الجمعة والمناسبات الدينية على التعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والأقليات. وأضاف الشيخ عبد الله متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
بالتأكيد نحن كاتحاد علماء الدين الإسلامي من خلال لقاءاتنا وتوجيهاتنا المباشرة لعلماء الدين و إعداد الملامح الرئيسية للخطاب الديني في إقليم كردستان، نركز على جانب الحرص الشديد على الحفاظ على التعايش الديني الموجود في إقليم كردستان واحترام خصوصيات المكونات الموجودة، سواء كانت مكونات إسلامية كالمذهب الشيعي أو مكونات غير إسلامية كالمسيحيين أو اليزيديين، لأن كردستان منذ القدم تتسم بالتعددية، سواء كانت تعددية مذهبية أو تعددية فكرية، وكانت مركزا آمنا للتعايش الديني وقبول الآخر. ولذلك حرصنا شديد وتوجيهاتنا المباركة للعلماء الدين في إقليم كردستان أن يحافظوا على هذا الموضوع داخل خطاباتهم الدينية، بالأخص في المناسبات والجمعة. وبالفعل يعني قام الكثير من علماء الدين باتخاذ هذه الخطوة في المساجد والجوامع في إقليم كردستان، يعني مما تسبب إلى تعميق أواصر الأخوة والتعايش الموجود بين المكونات المختلفة في إقليم كردستان.
نعم، كيف هي العلاقة بين رجال الدين الإسلامي وبين رجال الدين للمكونات الأخرى في إقليم كردستان العراق؟
نعم، بالتأكيد نحن كعلماء الدين لدينا علاقة جيدة مع كافة المكونات الدينية والمذهبية الموجودة في إقليم كردستان، يعني بالأخص مع الأخوة المسيحيين واليزيديين لدينا علاقات مشتركة ولقاءات في الكثير من المناسبات. وكذلك مثلا عندما تعرض الأخوة المسيحيين في مدينة الموصل للتنشير واضطر عدد منهم إلى اللجوء في إقليم كردستان مثلا، قمنا بالتنديد بهذا العمل تضامن معهم. وكذلك شارك مجموعة من علماء الدين مع علماء الدين الإسلامي مع الأخوة المسيحيين في التظاهرة التنديدية لما ارتكبه داعش أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل. وكذلك عندما تعرض الأخوة اليزيديين إلى التهجير من قبل داعش وملاحقة الرجال والنساء واغتصاب النساء، قمنا بزيارة إلى المراجع الدينية في لالش وفي شيخان، والتقينا ببابا الشيخ المرجع الروحي للأخوة اليزيديين، وأبدينا استنكارنا لما قام به داعش وما تعرض له الأخوة اليزيديين بشكل عام. يعني نحن لدينا كاتحاد علماء الدين لدينا علاقات جيدة وعلاقات ودية مع المكونات الموجودة في إقليم كردستان، وفي الكثير من المناسبات تكون لقاءات مشتركة وتبادل رؤى حول الكثير من المشاكل التي تحصل من هنا وهناك من أجل سد الخلل من جانب، ومن جانب آخر من أجل تعميق الأخوة الموجودة بين المكونات في المجتمع الكردستاني وتعميق أواصر التعايش الديني الموجود.
نعم، نشكركم الشيخ عبد الله ملا سعيد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي على هذا اللقاء.
يا أهلا وسهلا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وتسعى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان إلى تدريس منهج التعايش الديني في الدراسات الإسلامية، كما وضعت خطط لتثقيف رجال الدين كي يلعبوا دورا إيجابيا في نشر التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات العرقية والدينية والمذهبية. وفي هذا السياق أطلقت منظمة التنمية والإغاثة الدولية مشروع التماسك الاجتماعي الذي شمل تدريب رجال الدين المسلمين، ليشمل هذا المشروع بعد ذلك رجال الدين من الديانات المختلفة، وذلك بحسب خضر دوملي المشرف التدريبي على المشروع، والذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل مشروع التماسك الاجتماعي وأهميته في المرحلة الراهنة.
الدورة هي ضمن برنامج التماسك الاجتماعي الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة التنمية الدولية الإغاثة الدولية. الهدف من الدورة هي ثلاث مراحل متوالية بعد أن قضوا مرحلتين في التدريب والتأهيل حول كيفية العمل على قضايا المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال الخطاب الديني. في هذه المرحلة سيتم تدريبهم ليكونوا هم قادة مجتمع لإدارة دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الدينية من الخطباء والأئمة الجوامع وكذلك العاملين في المدارس الدينية. هؤلاء سيقومون بتدريبهم على أيضا آليات توظيف الدين في تخفيف النزاعات وبناء السلام ونشر ثقافة التسامح والتماسك المجتمعي. الهدف من التماسك المجتمعي هو أن يساهم دين أو رجال الدين في تعزيز التقارب والتفاهم والحوار بين المكونات المختلفة. هذه الدورة خاصة في أربيل لرجال الدين المسلمين، وفي مشروع آخر أيضا لمشاريع التماسك المجتمعي تم شمول المكونات الأخرى أيضا بهذا الموضوع، وسيستمر المشروع إلى نهاية هذه السنة.
ومن وجهة نظر الكاتب والباحث الأكاديمي العراقي كاظم حبيب، يحتاج العراق اليوم إلى عملية تنوير ديني، ويحذر الباحث كاظم حبيب من خطورة الخطاب الديني في نشر العنف والأحقاد بين مكونات الشعب العراقي. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر من العاصمة الألمانية برلين، رحب الكاتب كاظم حبيب بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منع 5 خطباء من إلقاء خطبة الجمعة.
حقيقة لو تابعتم الخطب الدينية التي تلقى في الجوامع والمساجد وفي الحسينيات على نطاق العراق كله، ستجدين أن هناك اتجاها خطيرا جدا في هذه الخطب، يؤلب أتباع الديانات بعضها على البعض الآخر، ويؤلف أتباع المذاهب بعضها على البعض الآخر، ويثير الأحقاد والكراهية دون أن يكون هناك من يردع هؤلاء ويوقفهم عند حدهم. إن هؤلاء يلعبون دورا سيئا جدا في العلاقات ما بين أتباع الديانات والمذاهب الدينية بالعراق. هم أيضا يؤلبون ضد الاتجاهات الفكرية والسياسية الموجودة في العراق، وهو جانب سلبي جدا جدا، لأنه من حق الإنسان أن يؤمن بما يراه من اعتقاد أو من فكر أو من سياسة، له الحق. الدستور العراقي ذاته يؤمن هذا الحق، ولكن في الممارسة العملية ليست هناك رقابة على شيوخ الدين وخطباء الجمعة. وهذا ما عشته أنا أيضا، ليس فقط في أربيل في هذا الجامع اللي يقع في منطقة عايشت 2، والذي تحدث فيها وهاجم الشيعة والشيوعيين في آن واحد.
يعني كان كل جمعة يهاجم الشيعة والشيوعيين.
هذا هو هذه الملزمة مالته.
يعني يدعي عليهم دكتور، كان شي يقول؟
يقول اللهم لعن الشيعة، اللهم لعن الشيوعيين.
نعم. وطبعا مسموعة، أهل المحلة كلها يسمعوا.
طبيعة الحال. ذلك هي مسموعة من الكل ويكررها القضية. بعدين ليس فقط في هذا الجامع. كانت هناك جوامع أخرى تكرر هذا الشيء. ليس فقط ضد الشيعة والشيوعيين، بل أيضا ضد الدين المسيحي، ضد الدين اليزيدي. وهل مجرى، وبالتالي هذه إساءات وإثارة أحقاد وكراهية، وهي محرمة بالدستور وفي لائحة حقوق الإنسان وفي الوثائق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. وبالتالي أنا هذا أثارني جدا الحقيقة، لأن أنا أعرف أن الحكومة الكردستانية تقف ضد هذا النهج، وبالتالي كتبت مقالة أشرت إلى هذا الجامع ونشرته. وبالتالي اتخذت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان خطوة جيدة، وهي إيقاف العمل ومعاقبة هؤلاء الأئمة، 5 أئمة أعتقد عاقبتهم بعدم السماح لهم بإلقاء خطب الجمعة. وأنا أعتقد هذا درس جيد. يمكن أن يعلم الآخرين.
تعتقد أنه يمكن تعميم معاقبة الأئمة في محافظات أخرى وليس فقط في إقليم كردستان؟
أنا أعتقد الأصح هو أن يمنع منعا باتا مثل هذه الإساءات لأتباع الديانات والمذاهب أو للديانات والمذاهب. الاحترام ينبغي أن يكون، والاعتراف المتبادل ينبغي يكون أولا. اثنين، الرقابة على شيوخ الدين، أن يكون هؤلاء شيوخ الدين الذين يلقون الخطب في الجوامع يكونوا متنورين على الأقل، لا أن يسيئوا، لا أن يشوهوا، لا أن يتجاوزوا على الآخرين وعلى ديانات الآخرين ومذاهبهم.
دكتور، إلى أي مدى الخطاب الديني، خطاب الجمعة، خطبة الجمعة تأثر على المواطنين وعلى طريقة تفكيرهم، تعاملهم مع جارهم المسيحي أو اليزيدي أو الصابئي؟
سيدتي الفاضلة، عندما يقف رجل دين، شيخ دين في جامع ويشتم ويقول أن هذا الرجل المسيحي كافر وهذه الامرأة المسيحية كافرة أو اليزيدي كافر، يثير الجار على جاره.
نعم.
شيوخ الدين أحيانا يكونون قدوة على أساس، وبالتالي عندما هذه القدوة السيئة تمارس هكذا فالآخر يمكن أن يمارس ذات الشيء، وبالتالي هو يثير الحقد والكراهية في المجتمع. العراق بحاجة إلى عملية تنوير ديني. صيغة الدين عندنا مشوهة، صيغة الدين عندنا مزيفة، زيفوه الكثير من رجال الدين أو من شيوخ الدين، وبالتالي هم يسيئون. لم نعرف معرفته أوروبا من تنوير، لذلك نحن بحاجة إلى هذا التنوير، التنوير الديني، التنوير المذهبي، التنوير الاجتماعي، بمعنى أني أنا أحترم الديانات الأخرى وأحترم المذاهب الأخرى كما أنهم يحترمون ديني أو مذهبي أو إلى آخره. المشكلة الكبيرة التي نواجهها سيدتي الفاضلة هو أن النظام السياسي الذي يقوم على أساس طائفي وعلى أساس محاصصة الطائفية يشجع مثل هذه الإساءات ومثل هذه التجاوزات على أتباع الديانات الأخرى. عندما تقولين أن الدين الإسلامي هو دين الدولة بالعراق، ماذا يعني ذلك؟ علما بأن الدولة شخصية معنوية لا دين لها. الدين هو للأشخاص وليس للدولة.
هناك رجال دين أيضا دكتور بهذه الممارسات يروجون لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
بالضبط. هو ماذا يفعل داعش؟ ماذا يفعل داعش؟ داعش تنظيم سياسي أيديولوجي إسلامي يمارس أساليب فاشية في العمل الفعلي. يعني إسلام سياسي فاشي. هذه المجموعة تمارس التمييز وتفرض رؤيتها. الآخرين الذين يشتمون ماذا يمارسون؟ نفس الشيء، ولكن ذولا أقسى، لكن ذولا ما قصروا. يعني أنا ما أزال أتذكر عندما رفع شعار ديني على كنيسة في البصرة، كتبت مقالا في حينه، هذا بعد 2003، وكتبت مقالا كيف يجوز أن أرفع شعارا دينيا إسلاميا على كنيسة مسيحية؟ هذا استفزاز، وهو ما حصل، واستفزوا المسيحيين وطردوهم وهجروهم للبصرة، وهجر الصابئة من العمارة وغيرها المناطق ومن بغداد، وحرق كنائس سيدة النجاة على سبيل المثال للحصر. حكم لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذه العمليات السيئة والإجرامية. وبالتالي هؤلاء تمادوا، وما حصل في الاجتياح بالموصل هو يعبر عن سلوك الحكومة السيء في التعامل مع الناس، بحيث أصبحت الموصل حاضنة مهمة جدا لهذول الداعشين.
وهناك من يرى أنه تنظيم الدولة الإسلامية هو اللي يطبق الشريعة الإسلامية بحذافيرها يعني، ولذلك نجد أنه لما خطباء الجمعة يشجعون على موضوع العنف هؤلاء يتقبلون أفكار داعش بسهولة.
نعم، هناك قوى إسلامية، على سبيل المثال أجيب لك مثالين.
نعم،
هناك الأزهر في القاهرة.
نعم.
قال من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نستطيع أن نقول أنه
كافر.
غير مسلم.
نعم.
أو كافر.
نعم.
وهذه جريمة بشعة، لأن هؤلاء يمارسون هذا القتل اليومي، شريعتهم تسمح لهم بذلك
تحت هذه الراية. نعم.
وهذه الراية هي التي تستخدم اليوم، السعودية ترفع نفس الراية.
نعم.
على علمها. هذا مثل. المثل الآخر بداخل العراق، هناك من قال من تنظيمات الأحزاب الإسلامية بما فيها تنظيم إسلامي كردي.
نعم.
قال بأن احنا نستطيع أن نكفر هؤلاء لأنهم هؤلاء رافعين الراية وهم مسلمين أيضا.
نعم.
في حين أنهم يمارسون القتل اليومي.
نعم.
فهل الشريعة هي تسمح بذلك؟ هذا السؤال ينبغي أن نحيل إلى شيوخ الدين.
نعم.
هل القتل للأزيدي واغتصاب المرأة اليزيدية وسبي النساء وبيعهم بسوق النخاسة كالعبيد، هل هذه هي الشريعة؟ إذا كانت هذه فهي المصيبة مالتنا.
نعم.
أنا أعتقد الإجراء الذي اتخذ في إقليم كردستان قبل وزارة الأوقاف بموافقة حكومة إقليم كردستان ينبغي أن يعمم، ولكن من يعممه؟ ينبغي أن يعممه تعممه الحكومة، وينبغي أن تتخلى هي عن المحاصصة الطائفية.
نعم. الناشط والباحث الأكاديمي العراقي الدكتور كاظم حبيب متحدثا لإذاعة العراق الحر من برلين، شكرا جزيلا لكم.
الشكر لك أختي وللإذاعة.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.